إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، ففي الجمعة الماضية بحمد الله ومنه وكرمه وفضله بدأت سلسلة مع حضراتكم أسميتها دفاعا عن ديني، وقد وعدت في هذه السلسلة أن أرد السهام وأن أصد الرماح وأن ألبس المسلم درعا راقيا يرد به هجمات الأعادي ليحميه من طعناتهم ومن ضرباتهم الموجعة، ليتحول قلب المسلم إلى صخرة تتحطم عليها أمواج الكفر العاتية وهجمات النفاق والمنافقين من كل مكان. وأعود مكررا ملمحا إلى أهمية هذه السلسلة، فإنها ليست من قبيل الترف العلمي أو من قبيل اختيار خطبة أحاول أن أروح بها عن القلوب، بل إن الحديث الآن عن رد الشبهات صار فرض عين على كل صاحب منبر يزعم أنه يحب الله ورسوله ويريد أن يكون جنديا مخلصا من جنود هذا الدين ومن جنود هذه الدعوة. فالمسلمون يعيشون فترة عصيبة من أصعب وأعصب فترات الزمن على الإطلاق، فالضعف عام قد شمل جميع أرجاء الأمة الإسلامية ونواحيها، مما أتاح للكفر وأهله انتعاشا، فهم كبكتيريا العفونة وكجراثيم الأمراض التي لا تنتعش إلا إذا ضعف الجسد وترنح. ومن ثم انتشرت هذه الهجمات وانتشرت هذه الشبهات، والشبه خطاطة ولها بريد، والإنسان بطبعه فضولي يريد أن يتطلع دائما وتشرئب عنقه دائما إلى معرفة ما يجهله، لأن الله تبارك وتعالى قد فطره على ذلك. ومن ثم تقدمت أقلام كانت قد تأخرت تقطر زيفا وزورا وبهتانا وكذبا، وتعتدي على دين الله، وتعتدي على كتاب الله، وتعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة الكرام، وعلى ملة الإسلام كلها. وإخوانهم من أهل الكفر يمدونهم من وراء الستر بما يحتاجون من الأموال والتقنيات ومن المساحات الإعلامية الواسعة التي أضلت الكثير من المسلمين. وفي هذا الزمان الذي يسمى بعصر السماوات المفتوحة، إذا بالكفر له قنوات موجهة ضد المسلمين تطعن في دين الله عز وجل وتحاول أن تشكك المسلم في دينه، وصدق رب العالمين قد بدت البغضاء من أفواههم، لتتحول السماوات المفتوحة إلى قنوات مفتوحة تفضح الكيد والمكر الذي جعلوه مكنونا في صدورهم، ليعلم المسلم أنهم لا يريدون إلا إخراجه من دينه إلى الكفر وظلماته وبياهبه تارة أخرى. وصدق رب العالمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ساعد على انتشار هذه الشبهات المناهج العلمانية التي حلت محل المناهج الشرعية التي لا تعرف إلا المادة ربا ولا تعرف إلا المصلحة دينا، فإذا بالعلم في إدبار وإذا بالجهل في إقبال فقد صوت نقص العلم والعلماء، ومن هنا انتشرت الشبهات، ولا بد ان نرد عليها حتى وان كانت تافهه في عين البعض، حتى تتحول الى مسلم حقيقي محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسريعا اسلك الى الخطبه التي اعددتها اليوم، وقد اسميتها رد السهام عن طير الانام محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ولكن وقبل الحديث عن رد السهم والتهم التي وجهت الى النبي صلى الله عليه وسلم، احب ان اشير الى امور ثلاثه. اما الامر الاول، فنحن لن ناخذ ديننا من اصحاب اديان قد حرفت وشوهت وتحولت الى اديان ما انزل الله بها من سلطان. دين الله واحد وهو الاسلام. قال الحق تبارك وتعالى: ان الدين عند الله الاسلام. قال: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي اوحينا اليه، ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين. الدين هو الاسلام الذي انزله الله على ادم وعلى نوح وعلى ابراهيم وعلى موسى وعيسى وعلى صالح ومن قبله هود وعلى شعيب وعلى يعقوب واسحاق وعلى كل هؤلاء. يشهد بذلك القران الكريم، حيث قال الحق تبارك وتعالى عن ابراهيم الذي يدعي النصارى ويدعي اليهود انهم ينتمون اليه. قال الحق تبارك وتعالى: اذ قال له ربه اسلم، قال: اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. اما الحواريون ففي ال عمران قالوا: واشهد باننا مسلمون. وفي المائده قالوا: واشهد باننا مسلمون. فاعلنوا الاسلام. فالاسلام هو دين الله وهو دين الانبياء. اما الشرائع السابقه فهي مجرد شرائع جزئيه اراد الحق تبارك وتعالى من خلالها ان يمهد الاسلام المسيطر على الدين كله والمهيمن على الدين كله. واذا كان الله واحدا فدينه واحد، اما اذا كان الله ثلاثه فله اديان ثلاثه، فالمسيحيه واليهوديه والابراهيميه، وكل دين نزل على الانبياء انما هو الاسلام، اتمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه الذي رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه: الانبياء اخوه لعلات، يعني كانهم اخوان لضرائر. الرجل يتزوج اكثر من المراه، الكل ينسب اليه ولكن الامهات يختلفن. الانبياء اخوه لعلات، امهاتهم شتى ودينهم واحد. ولذلك تنزل عيسى بن مريم عليه السلام بالاسلام حاكما به في اخر الزمان. فاذا كان الامر كذلك فاعلم ان الاسلام هو الدين الحق، اما ما سواه فقد حرم. والدليل على ذلك تحريف الكتب التي انزلت على الانبياء من قبل اصحابها. الحق سبحانه وتعالى انزل صحف ابراهيم وانزل التوراه والانجيل وبينهما زبور داود عليه السلام، ثم القران المهيمن على الكتب كلها. هذه الكتب التي انزلت قبل الاسلام كانت بمثابه الدساتير للاقوام، وقد اعتاد الناس في حياتهم ان يدونوا قوانينهم ودساتيرهم في كتب. والحق سبحانه وتعالى لعلمه ان البشر ينسون وانهم يغفلون وينسون ويعصون، اذا به سبحانه وتعالى يجمع لهم الشرائع في هذه الكتب. فاذا بهم قد حرفوها، فاليهود حرفوا التوراه. قال الحق تبارك وتعالى: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا يعني جعلوا حافظين امناء لا يزيدون لا ينقصون في هذه الكتب، ولكنهم حرفوا وزادوا وعطلوا وغيروا وبدلوا. ولذلك أنا لن آتي لك بالدليل من القرآن على تحريف التوراة، ولكني سآتي بالدليل عقلا أولا. هذا البحث مهم للغاية حتى تعلم أنهم ليسوا على الحق، وهنا تعلم أن شبههم التي يتوقونها ما هي إلا مجرد تهم تلقى جزافا. أما اللغة التي تنزلت بها التوراة فالعالم كله يشهد أن أهل مصر كانوا يتكلمون باللغة الهيروغليفية، وهي اللغة التي أنزلت بها التوراة على موسى عليه السلام. موسى عليه السلام دفن بمصر ومات ودفن قبل أن يقود يوشع بن نون عليه السلام بني إسرائيل للدخول إلى أرض الشام. أما قبل ذلك فقد دفن موسى بمصر. فالتوراة إذا أنزلت باللغة الهيروغليفية، أين النسخة الهيروغليفية من التوراة؟ غير الوجود حتى هذه اللحظة، ولن توجد أبدا ولن تجدها ولو اتريت نفقا في الأرض أو سلما في السماء، مستحيل. فماذا كتبت التوراة؟ كتبت سنة 538 قبل الميلاد، يعني بعد وفاة موسى عليه السلام ب 800 سنة. خلال هذه الفترة كانت التوراة شفهية يتلقاها اليهود عن بعضهم البعض، وأول نسخة كتبها عزرا في سنة 538، وخلال 8 قرون كان اليهود يعبدون العجل ويعبدون الأصنام، أصنام الكنعانيين يعني الفلسطينيين. فتعرضت التوراة للتحريف، ولذلك تجد الذي كتب التوراة فعل الآتي، يتكلم عن موسى عليه السلام بضمير الغائب. نحن في القرآن إذا كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر يقول له قل، يسألونك قل، لكن هنا وقال الرب لموسى، ومات موسى بمصر ودفن موسى ولا يعرف شخص قبر موسى. إذن يتكلم بلغة الغائب وبضمير الغائب، لأن موسى عليه السلام لم تتنزل عليه هذه التوراة، إنما هذه واحدة محرفة متغيرة. وأسوأ ما في الأمر أيضا أن اليهود أنفسهم قد اعترفوا بهذا الأمر، أن اليهود أنفسهم اعترفوا بهذا الأمر. هناك رجل اسمه زلمان أو زلمار، عالم يهودي، جمع الأدلة من كتب اليهود على أن التوراة الموجودة الآن كلها متغيرة وكلها محرفة. وإليك هذا النموذج من التحريف في سفر التكوين، وهو السفر الذي يتحدث عن بدء الخلق، 1 على 19، قالوا إن الله خلق النور والشمس في اليوم الأول، لأنهم يقولون أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام مثلنا، ولكنهم عادوا فقالوا إن الله استراح في اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. ثم في نفس السفر بعد عدة آيات كتب الرجل إن الله خلق السماوات والأرض ثم خلق بعد ذلك النور والشمس في اليوم الرابع. كيف خلقها في اليوم الأول ثم عاد فخلقها في اليوم الرابع ثم بعد ذلك؟ تقول النسخة السامرية من التوراة أن عمر البشرية حتى الطوفان، يعني من عهد سيدنا آدم حتى جاء الطوفان، كان 1307 سنة. تقول النسخة اليونانية 2262 سنة. تقول النسخة العبرية أن عمر البشرية كان 1562 أو 1652. هل من مزيد؟ الله الذي يعلم الأيام والدقائق والثواني يغفل متى خلق، ويغفل إذا كان هو الذي أنزل التوراة، عن العمر الذي عاشه البشر سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا. هذه التوراة يعتمدها النصارى في إيمانهم بالإنجيل أولا فيؤمنون بها، وللأسف أن الكنائس قد تفرقت. كنيسة كاثوليكية 66 كتاب، الإنجيلية 73، الأرثوذكسية 66 سفر، تفرقوا حتى في هذا. وأعلن الحظر الأعظم في مصر أن أثار العهد القديم وهي التوراة ليست هي الأثار القانونية، واللغة العبرية التي كتبت بها التوراة إنما عرفها اليهود بعدما دخلوا إلى الشام، يعني بعد وفاة موسى عليه السلام بحوالي 200 سنة أو 100 سنة، لأن العبرية لم تكن على عهد موسى عليه السلام. فبالجزم نقطع أن التوراة الموجودة الآن محرفة، الكتاب الثاني وهو الإنجيل. تعلمون ما معنى كلمة الإنجيل؟ كلمة الإنجيل باللغة الآرامية، وهذه اللغة التي كان يتكلمها عيسى عليه السلام معناها البشارة. فأين نسخة الآرامية من الإنجيل؟ مقبولة ولن تجدوها ولن يجدوها. أما المكتوب الآن فقد كتب بعد عيسى عليه السلام بجيل أو بجيلين، ولذلك حتى لو نظرت ستجد مفارقات عجيبة. في إنجيل متى كتب أن هيرود وهو الملك الرومي مات قبل أن يرى يسوع، أما في إنجيل لوقا فقد كتب أن هيرود رأى يسوع صبيا وفرح به، ومكتوب في إنجيل متى أن هيرود ترقص بيسوع ليقتله، أما في إنجيل لوقا فقالوا إنه لم يتربص به وكيف يتربص به وقد مات. حكموا على شخص أنه كان موجود، وحكموا على شخص آخر أنه كان غير موجود. وتجزم بعض النسخ أن الذي حمل الصليب هو سمعان القيرواني، لأن القانون الروماني كان ينص على أن الذي يعاقب يحمل أداة العقوبة. وبطرس قال لهم إن المسيح قد أخبرهم أنهم يظنونه وهو قد ارتفع إلى الله تبارك وتعالى في السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا قول الله عز وجل. إذا كانت هذه الاختلافات الموجودة الآن فكيف تصح ديانتا غير الإسلام؟ أما القرآن فحدث ولا حرج، يشهد به لفظه قبل أن يكون هناك أي دليل. فلفظ القرآن يأخذ بالقلوب أخذا، ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يشهد أبو لهب بصحة القرآن، ويشهد القمر والمطر والتربة بصحة القرآن، وتشهد الأرض بصحته. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الخبر قد شهد له بالنبوة. هذا الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث فيه إليك الآتي. أما شهادة أبي لهب بصحة القرآن ففي سورة المثل ثبت يدا أبي لهب وثبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب. لمن النار عندنا؟ للكفار. ولو كان القرآن كاذبا لكان بوسع أبي لهب أن يقف في وسط مكة ويقول أنا أسلمت مع محمد وأنا آمنت به، ولكن صدق الله العظيم ومات أبو لهب على الكفر. هذه واحدة. أما شهادة الأرض والمطر على صحة القرآن، وأنا آتي بالأدلة العلمية. سنة 1821 جاء عالم اسمه براول، هو عالم بريطاني، وقال أنني لاحظت أن المطر إذا نزل على الأرض أحدث بعض الفتحات في التربة حتى تسمح التربة للماء ليدخل فيها ليسقي النبات بعد ذلك. وقال اكتشفت أن هذا المطر يحمل شحنة كهربائية. هذا قول رب العالمين لما قال سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت لماذا؟ حتى تتسع الحبيبات أو حتى تتسع التربة لنزول الماء فتحدث فرقا من هنا ومن هنا، وهذا ما يوجب اهتزاز الأرض. تبدأ الأرض تهتز حتى تتباعد الحبيبات، ينزل الماء يروي النبات بأمر الله. أما الأرض فتشهد أيضا، فإن الله عز وجل قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. في أدنى الأرض، وأثبت العلماء أن أدنى الأرض هي النقطة التي عند البحر الميت، وهي في التاريخ المكان الذي هدم فيه الروم، وصدق الله وكذب اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك اسمع إلى هذا، أثبتوا مؤخرا أن الكون يتسع، وهو قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أليس هذا يكفي لإثبات صحة القرآن؟ كان العلماء الغربيون يعتقدون أن اللحم يتكون أولا ثم العظم، وجاء القرآن حينما قال الحق تبارك وتعالى فكسونا العظام لحما، فاكتشفوا أن العظم يتكون أولا، وهذا من قول رب العالمين الذي جاء به راعي غنم كما يقولون في صحراء مكة. لم يكن عندنا تلسكوب ولا ميكروسكوب ولا ما شابه من هذه الأمور. ويأتي القول الفصل في صدق محمد صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك القمر. تدري ما يقول علماء الفلك؟ يقولون إن القمر أشد حالات الاحتمال والناس كلهم يعرفون هذا، يوم 13 و14 و15 يستدير القمر ليصير بدرا، وعندئذ تشتد الجاذبية فتنجذب مياه البحار إلى القمر، فتحدث عمليات المد والجذب، ويزيد الماء عن الحد المطلوب في الأنهار عندئذ وفي البحار. هذا عام في كل ماء على وجه الأرض. أما جسده فيتكون 80% منه كما يقول العالم الأمريكي ليبر، يتكون 80% منه من الماء. فعندئذ إذا جاء القمر واشتد والجاذبية اشتدت وأنت الماء كثيف في جسدك، ماذا تحدث؟ ستحدث لك بعض التوترات في يوم 13 و14 و15 من 1400 سنة. قال محمد صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في الصحيحين: أوصاني خليلي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وهي باتفاق علماء المسلمين الأشهر أو الأيام البيض من كل شهر. ولذلك أوروبا كلها تعالج المكتئبين بالصيام وبامتناع المريض عن الطعام في هذه الأيام الثلاثة حتى لا يحدث له انقلاب في مزاجه. وأنت قالها لك راعي الأغنام كما يسمونه في أوروبا، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، قطعت جريدة قول كل خطيب. إذا علمنا أن ديننا على الحق حتى ولو لم يكن من عند الله، والحمد لله أنه من عند الله عز وجل، فإن العلم يثبت والنص يثبت، وهؤلاء كذابون في كل ما ادعوا. أما محمد صلى الله عليه وسلم هو الأمر الثالث، فهو أطهرهم وأصدقهم وأعفهم. وإذا شئت فارجع إلى الخطبة التي ذكرتها منذ خطب 4 في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل الآن إلى الشبه التي يسوقها أهل الكتاب نكاية ومحاولة منهم من التقاط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما السؤال الأول الذي يوجهونه لكل مسلم، يقولون إذا كان محمد أفضل من عيسى كما تقولون، فلماذا يولد عيسى في هذه الظروف الإعجازية بينما محمد يولد ولادة طبيعية؟ لو كان هذا نقصا كما يدعون فإنه نقص في حق الأنبياء جميعا، فلا نعلم نبيا ولد بظروف ولد فيها عيسى إلا عيسى عليه السلام. أما كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم جميعا ولدوا في ظروف طبيعية بين أبوين من ذكر وأنثى. وبالمناسبة أقول إن الذي تجري على يديه المعجزة لا يصح أن يكون هو المعجز، فلو كان هو المعجز وهو الخالق فموسى خلق البحر فهل هو خالق البحر؟ وسليمان عليه السلام سخرت له الجن فهل هو خالق الجن؟ وصالح أخرج الناقة من الصخرة فهل خلق الصخرة وهو الذي خلق الناقة؟ إن الله الذي أجرى المعجزة على يدي هؤلاء. فما عيسى إلا عبد الله ورسوله وروحه وكلمة منه ألقاها إلى مريم الصديقة عليه السلام. الأمر إذا نرد عليه بصيغة أكبر، إلى من أرسل عيسى عليه السلام؟ إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل كان فيهم الأنبياء، وهذا ما يفاخرون به علينا، يقولون كفاكم نبي واحد ونحن أكثر. وقلت لحضراتكم من ذي قبل أن كثرة الأطباء في بلد لا يعني أنهم علماء، ولكن يعني أنهم مرضى وأن المرض قد تفشى فيهم. إذا أردت أن تنصح أتنصح عاقلا أم غافلا؟ بالطبع ستقول أنصح غافلا، وبنو إسرائيل كثرت فيهم الغفلة وكثرت فيهم عبادة المادة، عبد العز، عبد الأصنام. قالوا لنبي الله موسى بعد أن رأوا العصا تعود حية والحية تعود عصا، قالوا أرنا الله جهرا، فهم لا يؤمنون إلا بما ترى عيونهم، فكفروا بالله واستشرت فيهم عبادة المادة من دون الله عز وجل. أراد الله عز وجل بعد أن كان مصير كل نبي من أنبياء بني إسرائيل إما القتل وإما التكذيب أن يريهم آية من جنس الغيبيات، فإذا به سبحانه وتعالى يمهد للأمر بأن يحيى يولد بين أبوين شيخين وأمه عاقر، فجاء الولد في غير أوانه. ومن قبل كان حزقيل كما تقول التوراة كما يقول الإنجيل مر على قوم قد ماتوا، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها ليس العزيز، ولكن كما تقول التوراة. ثم نزل قول الله يصدق هذا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فأحيى الله عز وجل هؤلاء له، فأراد الله أن يمهد لقدوم عيسى عليه السلام، فطمأن أمه أولا حتى تصدق نفسها ولا تشك فيما يحدث حولها. كيف نادتها الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، طهارة غير عادية، فأنت مطهرة على النساء جميعا في زمانك، والنساء لا بد أن يمسهن الرجال حتى تلد المرأة، أما قمة الطهارة لك أنك ستلدين بغير رجل، طهارة غير عادية. ثم بعد ذلك بنص القرآن قال الحق تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في وقت الشتاء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف، جاءت بغير غرس وبغير ري وبغير أن يحضرها أحد، فلما سألها أنى لك هذا قالت هو من عند الله، فالذي أخرج الفاكهة بغير بذر ولا غرس ولا شجر هو القادر على أن يوجد الولد من غير والد ومن غير مني، لأنه سبحانه وتعالى خلق آدم لا أب له ولا أم، وخلق حواء ولها والد، وخلق بقية البشر من أبوين من ذكر وأنثى، وبقي أن يخلق رجلا أو ابنة أو امرأة من أم وليس له أب، فكان عيسى عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، هو جبريل عليه السلام الذي جاء إلى مريم عليه السلام، وكان بمقدوره أن يأتي على هيئته الملائكية، ولكن الله عز وجل أرسله على هيئة البشر حتى لا تظن مريم عليه السلام أنها قد خدرت أو أنها في رؤية أو أن أحدا قد فعل بها الفاحشة، وإنما بشر يقف أمامها فتأكدت من صدق ما ترى. ثم بعد ذلك الذي جاء بالولد على غير العادة أنطقه على غير العادة، فنطق وهو ابن يوم فقال إني عبد الله، لم يقل أنا الله ولم يقل أنا ابن الله ولم يقل أنا ثالث ثلاثة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، بوالدتي ليس لي أب لأنه ليس له أب، فاكتملت قدرة الله أمام بني إسرائيل. هذه ظروف غير طبيعية، ولا بد أن يصدق الناس بالغيبيات. وإضافة إلى ذلك والشيء بالشيء يذكر، إذا كان الميلاد معجزا بهذا الشكل فهل يترك الله عز وجل من ولد بهذا الإعجاز ليقتل هكذا بمنتهى العجز؟ إذا كان المولد معجزا فالنهاية معجزة هي الأخرى بنزول عيسى بعد رفعه إلى السماء في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب على ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الآن في هذه الشبهة انتفت وانتهت. النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولادة عادية لأنه في بيئة لم يكن فيها أنبياء ولم يكن فيها رسل ولم يأتي نذير من قبله بل على فترة من الرسل، فعاش معيشة طبيعية تبدو فيها المعجزات. تدرون يا معاشر المسلمين في قصة بحيرة الراهب، وهذا ما لم يكن لا لعيسى ولا لغيره من أنبياء الله عليهم السلام، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام كما عند الترمذي في سننه، فلما كان هناك دعاهم الراهب إلى الطعام، فلما دعاهم إلى الطعام سبق الناس إلى ظل الشجرة، فلما جاء رسول الله يبحث عن مكان لم يجد فإذا بظل الشجرة يتحول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نبي، فهل من نبي يشبهه؟ وقد آمنا بأنبياء الله ورسله وصدقناهم لا نفرق بين أحد من الرسل، وهذا كتابنا حق فهل من كتاب مثله؟ وهذا ديننا حق فهل من دين مثله؟ هؤلاء أجدادي فأين أجدادك؟ هؤلاء أنبيائي فأين أنبياؤك؟ هذا تشريع الذي أنزله الحق عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما الشبهة الثانية وهي شبهة يطوفها النصارى دائما على غرفهم، قالوا إن عيسى لم يتزوج وإن محمدا رجل مولع بالنساء تزوج التسعة، وكان عنده من الجواري ما عنده، عنده رشحة الفرضية، عنده مارية القبطية هكذا. فقل لي بالله عليك من أفضل عليك عيسى؟ نقول أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج تزوج بحالات خاصة. لو أتيت الآن بشاب عنده 25 سنة وسألته عن شهوته لقال لك إنها كالبركان ولئن تركته لأصبح نارا محرقة ومياها مغرقة في بيئة فيها ذوات رائحة الخمر، وفي بيئة فيها الخمر، ذوات رائحة الخمر بيوت الدعارة قديما، وفيها الخمور، وفيها كل شيء حل مباح. ورسول الله يومئذ يتزوج بامرأة تبلغ من العمر 40 سنة تزوجت برجلين قبله، فماذا يدل وعلام يدل ذلك؟ لما يدل على أنه رجل لم يكن يبحث يوما عن الجن ولا عن الشهوة، وظل طيلة حياته متزوجا إياها، يعني حياتها هي، حتى توفيت رضي الله عنه وارضاه يا خديجة. ثم من بعدها تزوج بالسيدة سودة وهي التي كانت عجوزا، لم يكن رسول الله يومئذ راغبا في النساء لأنه كان بمكة يرجى وأصحابه. ثم بعد إذا به صلى الله عليه وسلم يعقد على عائشة، وسأعود إليها بعد قليل. بالطبع في إخوة الآن لأن نتكلم بهدوء، لأننا فقط نتكلم بهدوء حتى نبين الأمر الناس تمام، لأن الدين لا يهمك في شيء ولا الشبهات تهمك في شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. عظم الله أجرك في قلبك وفي حميتك وعصبيتك لدينك. قال لي أحد الناس منذ يومين وقد تعرض أبوه لحملة تشكيك حتى ألحن، قلت له إن الصدر لا يرتفع لمثل هؤلاء. قال لي كلمة جعلني صغيرا أمام نفسي، قال لو أن رجلا من النصارى ارتد لأتوا له بالعلماء جميعا وصبروا عليه ولو 100 عام. اصبر يا أخي، هذا دينه وهذه عقيدته تعلمها. للأسف نحن لا نتعلم هذا الكلام في المدارس، لو كنا تعلمناه لكفينا إياه ولكفونا إياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيقظ قلبك يا مسلم واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تدع السكينة تتنزل عليك. المهم إن الآن يقولون محمد صلى الله عليه وسلم رجل متزوج محب للنساء، تزوج بتسع. وكما أقول لك إن كل زيجة كانت مرتبطة بمناسبة، أم سلمة المرأة المصبية، وأم حبيبة التي كانت في الحبشة، وكذلك زينب بنت جحش، وسوف أعود إليها في آخر الخطبة إن شاء الله. كل واحدة منهن لم تكن ذكرى وإنما كانت ثقيلا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واشترط صلى الله عليه وسلم عليهن التهجد وقيام الليل، واشترط عليهن ترك زينة الحياة الدنيا. ولما أردنا زيادة النفقة خيرهن بين ما عند الله وبين الحياة الدنيا، فاخترن ما عند الله عز وجل. قالوا إن يحيى عليه السلام قال الله عز وجل في حقه وسيدا وحصورا، وعيسى لم يتزوج. إذا محمد تزوج فكان مغرما بالنساء، أقول لك لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي في عشرة النسائي بالإسناد عن أنس قال حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قربة عيني بالصلاة. قال حبب إلي من دنياكم، أنتم ليس من دنياي أنا، الطيب والنساء. فبالله عليك قل لي، رجل في عصره نساء مترملات وكل واحدة عندها مصيبة في بيتها، والنساء تكثر بسبب الحروب، لو تركهن ماذا سيحدث؟ سينتشر الزنا وسيعم الزنا. فإذا به الآن يتزوج منهن من استطاع بأمر الله وبوحي الله، ثم يعقهن ولا يحوجهن إلى البشر ولا يتركهن لأحد من أهل الكفر، وبعد يصلي من الليل حتى ترم قدماه. فكسى نساءه صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت عن ربه طرفة عين. أليس هذا أفضل ممن اعتزل النساء وتركهن؟ بالطبع هذا أفضل، هذه واحدة. لكن الأمر الأعظم أنهم يعني حسب النبي صلى الله عليه وسلم حسدا عظيما. قالوا انه تزوج بتسع نسوة، ومعلوم ان داود عليه السلام قد تزوج بألف امرأة، وسليمان عليه السلام قد تزوج بمئة امرأة، فلا حرام في حق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في حق داود وسليمان ما هو حرام. ثم قالوا ان نبيكم قد اوتي قوة شديدة، هذا حق وليس
ليس بعين، لأن الله خلق الأنبياء في تمام القوة. في حديث أنس في الصحيح أن رسول الله ضاف على نسائه جميعا التسع بغسل واحد، قوة أعطاها الله إياه. ما لك أنت يا عاجز، ما لك أنت يا عنيد، ما لك أنت يا حاقد يا حاسد، أم يحقدون الناس على ما آتاهم الله؟ هذا حسد وحقد من عندك بنبينا صلى الله عليه وسلم. وسوف يتنزل عيسى ليتزوج في آخر الزمان إن شاء الله رب العالمين. هذه واحدة. أما الأمر الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقل الناس زواجا. كيف؟ رجل منا له أربعة يتزوج، الشريعة تقول ذلك، ما لي شأن بالواقع، إنما الشريعة تقول أربعة. فإذا أراد رجل أن يتزوج ألف امرأة إلا فعل، تطلق امرأة تزوج أخرى وهكذا من حقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الرقم تسعة قال ربه عز وجل له: لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن أزواجا. خلاص انتهت المسألة، فهو وقف عند حد معين، لكن أنت لا حد لزواجك. ممكن رجل يطلق المرأة اليوم ويتزوج غيرها وهكذا، إلا في حالات معينة يكون للرجل فيها عدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إلا هذا العدد فحسب. إذا هو عدده محدود، أما غيره فعدده مفتوح. والأنبياء كانت هذه سنة جارية في عهدهم. تزوج إبراهيم بسارة بهاجر في وقت واحد، وداود بألف امرأة، وسليمان بمائة امرأة وهكذا. لماذا يحرم في حق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو الذي كفى النساء وورثنا العلم من بعده؟ قالوا محمد تزوج عائشة وهو يومئذ تعدى الخمسين وهي ابنة تسع سنوات. طبعا بعض الناس قال 15، لا إن شاء الله تكون بنت سنة واحدة يا أخي. ما هذا وحي من عند الله، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن كان عمرها تسع سنوات بالتحقيق. طيب كيف يحدث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قضى إلي، هذا بالمعنى، إن الله قضى إلي ألا أزوج ولا أتزوج إلا بوحي. وفي حديث الصحيحين أن جبريل أهدى أم المؤمنين عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طرقة من حرير، يعني في منديل من حرير، فإذا فتح المنديل يقول: هذه زوجه. فإذا رآها قال: إن كان هذا من عند الله يمضي، يعني بوحي الله عز وجل. ورسول الله تلام عينه ولا تلام قلب ولا يلام قلب. فتزوجها بأمر الله. وقصة الفارق الزمن الكبير أرد عليه من كتبه أولا. يقول الإنجيل أن يوسف النجار تزوج مريم وهي ابنة 15 سنة وهو ابن 70 سنة. إذا الفارق الزمن لصالح من؟ لصالح النبي صلى الله عليه وسلم وليس في صالحهم. إذا الأمر كان معروف ومنتشر أن الرجل يتزوج امرأة تصغره في السن، لأن سيدنا عمر تزوج ببنت علي بن أبي طالب وبينهما 40 سنة، وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة إذا معروفة في بيئة عربية، الرجل يأكل تمرا ويشرب باللبن الناعم فلا تبدو عليه آثار الشيخوخة، والبنت تبلغ مبكرا في مقابل العدس المبكر. هذه قواعد في البيئة الحارة وفي البيئة الصحراوية. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لم تشكو يوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ظلت وفية له. ونساء النبي أوفى النساء، ما واحدة منهن بأمر الله تزوجت أحدا بعد رسول الله. وظلت أم المؤمنين عائشة حتى لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لقيت ربها وهي لم تتزوج من بعده. وكم كان عمر الزواج؟ 10 سنوات أو 9 سنوات، منها ما كان في الغزوات، ومنها ما كان في الخروج إلى ملاقاة الكفار وإلى الوفود وإلى قيام الليل، سبيلي أتعبد لربي. فمتى كان يتقرب للنساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ هذا إعجاب لرسول الله. هم حولوا نقاط القوة عندنا إلى نقاط ضعف، ونحن نسيل رمالنا لجهلنا بهذه المسائل. أما الأخيرة فقد زعموا قائلين: إن محمدا قد تزوج بابنه بزوجة ابنه بالتبني. هو سيدنا زيد بن حارثة لما تزوج بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنه وارضاه، وزعموا، وافتح أذنيك جيدا لأن ما سأقوله الآن كلام خاطئ، وللأسف أن بعض المفسرين نقل هذا الكلام، قالوا إن رسول الله رأى زينب بنت جحش وهي يعني في غير ملابسها الكاملة، يعني غير محتشمة احتشام كامل، فأعجبت ثم أراد من الله أن يزوجها له فزوجها الله إياه، وقالوا هذا قول الله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ثم هذا كلام خاطئ ولم يفعل رسول الله هذا، وهم قالوا هذا الكلام عن داود عليه السلام، قالوا إن داود بينما هو يتعبد إذ خرج من نافذة من نوافذ قصره فرأى امرأة قائده أوريا وهي عارية تماما، فبعث زوجها في حرب حتى يموت وزن بها قبل أن تنتهي عدة زوجها، وأنجب منها سليمان نبي الله الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غير جائز عندنا أن نقول. ماذا حدث؟ حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقبل أن يصير نبيا اتخذ زيد بن حارثة ابنا له بالتبني. جاء الإسلام والتشريع الإسلامي فيه التدرج، وكل شرع نسخ يأتي ما بعده بقصد التخفيف، أسهل منه دائما، يعني كان الحكم صعب ثم يسهل الله سبحانه وتعالى. قضى على المسلمين في أول عام بقيام الليل فريضة، ثم بعد ذلك في العام الثاني رفعه عنهم، إذا للنفس في تخفيف وهم حسدون من أجل هذا التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة إلى زيد بن جحش، زيد كان مولى يعني رجل كان عبد وأعطى، أما زينب فهي هاشمية قرشية، فإذا بها كانت تكافر عليه، فيأتي سيدنا زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه من زينب رضي الله عنها وأرضاها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر اصبر، وأبلغه الله أن زينب من أزواجه من أمهات المؤمنين، فكتم ذلك. وكان أخشى صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه تزوج بامرأة ابنه بالتبني، فإذا بالله عز وجل خصيصة لزيد، وكان زيد هو الحب لرسول الله، يعني من أكثر الناس حبا لرسول الله، هو الوحيد الذي نطق اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا خصيصا له نزلت هذه الآية. ثم قال رب العالمين ادعوهم يا أبين، فبطل التبني، فلما بطل التبني قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صار التبني باطل فهو ليس بابنه. وبعد طلق زيد زينب، فمن زوج زينبا يا رسول الله؟ كانت زينب تقول زوجكن اهاليكن وزودني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله هو المزوج زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس احد من البشر. حافظوا على هذه المرأة الصلاة الطيبة الصالحة، وحافظوا على رسول الله أن يزوجه الله من فوق سبع سماوات. أما ما قالوه فلا يجوز أنه تزوج بامرأة ابنه، لأن التبني قد أبطل، وتبطل كل الأحكام بأثر رجعي كما يقول أهل القانون، وهذا ما يقولونه عندهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الرحيم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، بعد غد الأحد عيد الكلاب، عيد الكلب، لا يسمونه بعيد الحب، وعيد الحب هذا للأسف الشديد كنا لا نسمع عنه منذ أعوام، ولكن اكتسب مصر كلها باللون الأحمر. لماذا؟ قلوب حمراء، دباديب حمراء، مصر كلها صارت أحمر. لما؟ لأن هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة عيد الحب وعقيدة عيد البلاد وعقيدة الأعياد الباطلة، قد صارت الآن متمكنة من القلوب في غياب الوعي الديني وفي غياب المناهج الشرعية. قلت لكم هو عيد الكلب وليس عيد الحب. تروى فيه روايتان. الرواية الأولى أن عيد الحب هذا كان عبارة عن أن بعض الناس كانوا يأتون بكلب، لأن الكلب هو الذي يحمي الغنم من الذئاب، وكانوا يحبون أغنامهم وكانوا وثنيين، يعني يعبدون الأصنام من دون الله. فكانوا يذبحون الكلب ويلطخون أيديهم وملابسهم وملابسهم بهذه الدماء، ثم يحتفلون بعد ذلك بهذا العيد قرب إلى إله من آلهتهم، كانوا يعتقدون أنه الذي يحمي الأغنام من الذئاب. هذه الرواية الأولى، إذن هذا عيد الكلب وليس عيد الحر. أما الرواية الثانية فتكون إن كان الرومان هم قوم أهل أوزان، كان عندهم عيد اسمه لوبركيليا، كان في يوم 15 من فبراير، وفي هذه الأثناء لم يكن الملوك الرومان قد اعتنقوا المسيحية، ولكن كان عندهم عطلة في الربيع، ثم بعد ذلك كان عندهم هذه الإلهة أو هذا الإله، كانوا يقومون بذبح الكلب له وبذبح بعض الأغنام له، ثم يوطقون أنفسهم بالدماء ويقولون احفظ أغنامنا من الذئاب. تغير الحال وبدأت المسيحية تدخل في بعض الأوساط، فكان هناك امبراطور اسمه كلادين أو كلادين، عذرا النطق قد يكون خاطئا، هذا الامبراطور كان قد حرم على جنوده أن يتزوجوا حتى لا ينشغل أحدهم بالحرم، يعني كان يلزم لكن يتزوجوا لا. فكان أحدهم إذا أراد أن يرتبط بالمرأة ذهب إلى رجل من النصارى اسمه فلنتاين، وهذا الفلنتاين صار قديسا بعد الآن، فكان يزوجهم سرا، وكان هذا الفلنتاين من النصراني، فجعلوه بعد ذلك في السجن بأمر الإمبراطور. أحب هذا الفلنتاين ابنة السجان، فقالوا له تزوجها. المسيحية في هذا الأثناء أو في هذا الزمان كانت لا تجيد للطفل أن يتزوج، فقال له الملك اترك النصرانية واعبد الأوثان وأنا أزوجك إياها وأجعلك طهرا لي وأيضا أجعلك من المقربين. رفض وتمسك بالمسيحية. في ليلة 14 فبراير اللي هي كانت توافق لوبركيلي عندهم، أعدم الفلنتاين هذا الذي صار قديسا بعد الآن. ثم يأتي المسلمون ويحتفلون بلوبركيلي وبالفلنتاين وبالكلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما رأيت أمة من الأمم الكافرة بالإسلام تحتفل بعيد من أعيادنا، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، لأنه ليس عندنا في الإسلام إلا هذين عيدين. إن الله أبدلكما بهما كما في حديث أنس قال الحق تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور أقول شهدت العيد يعني حضرت العيد. فالزور هنا ليست شهادة الزور، وإنما هي أعياد الكفار. الذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد الكفار، كالنيروز قديما، فقد قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اليوم يوم النيروز يعني رأس السنة المجوسية، قال نمرزنا كل يوم يعني لا نحتفل بكم. وهذا فيه خطأ كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ألا نحتفل إلا بعيد الأضحى وبعيد الفطر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، فقال إن الله أبدلكما بيومين خير منهم، الأضحى والفطر أبدلكما، والبدل يقتضي إن في بدل ومبدل منه، بئس للظالمين بدلا. فالمبدل منه هو الأعياد الكفرية، والبدل هو أعياد الإسلام وهي قربة وعيد نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، نذبح الذبائح في الأضحى، نصلي العيدين، نفعل كذا وكذا قربة إلى الله، ونكون قد خرجنا من العبادة. وصدق رسول الله لتتبعن سنن من قبلكم كما في حديث البخاري عن أبي سعيد، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال العلماء إنما جاء بجحر الضب لأنه جحر ضيق ونتن الرائحة وعجل، فلو دخلوا جحر بط به العفان وبه النتانة لفعلنا مثلهم، وهو ما يحدث الآن. نحتفل بكلاب وبقسيسين وبعد، ماذا سيفعل المسلمون في أنفسهم أكثر مما يحدث؟ أقول هذا الكلام وأنا على ثقة أن ثلاثة أرباع البنات قد ادخرن الأموال لشراء القلوب الحمراء حتى تهدى إلى العشاق. وانظروا ماذا سيحدث في هذا اليوم، الرجل المسلم، الرجل العارف بالله يمسك الزمام واللجام بيده، لا الخطيبة تهدي إلى خطيبها ولا الزوجة تهدي إلى زوجها ولو بنت من وراء ظهرك تهدي الى عشيقها كن رجلا واستبصر. والفضائح تظهر في هذا اليوم والله العظيم يا اخواني، تظهر الفضائح علنا في المحلات للاسف الشديد. التجاره في هذه القلوب الحمراء حرام، وشراؤها حرام، واي مال اتى منها فهو فحش، والاشتراك في مثل هذه الاعياد حرام حرمه قطعيه، لانه ليس لك الا عيد الاضحى وعيد الفطر، ثم بعد ذلك اذا لقيت الفلنتين الق عليه بالبطاط، وان استطعت فبل عليه. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، وان يرد المسلمين الى دينهم مردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم اهد شباب المسلمين واهد لسان المسلمين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق باذنك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان ترفع فيه رايه لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب العالمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصر المستضعفين. اللهم انجي المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين. اللهم خذ للمسلمين من قتلتهم حتى ترضى، وخذ لاطفال المسلمين من قتلتهم حتى ترضى، وخذ لنساء المسلمين من قتلتهم حتى ترضى. اللهم يا رب العالمين عليك باليهود والصليبيين، اللهم اقتلهم بددا واعطهم عددا ولا تغادر فيهم ولا منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عن جانب قدرتك وعظيم منزلك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين املا ديارهم وقبورهم نارا، اللهم املا ديارهم وقبورهم نارا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فاذا سترتنا سترتنا وانت راض عنا. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، ارزقنا عافيه كعافيه الطفل، اللهم ارزقنا عافيه كعافيه الطفل، اللهم اجعلنا لك شكرين.